الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن دائما على أعدائه وأعداء دينه. الكلام في إحصار اللزوم، قلنا يستدل بإحصار اللزوم عند الشك بين أن هذا العقد لازم أم جائز بأدلة التمام. الدليل الأول إسحاق، الدليل الثاني حديث الضرفلة، والدليل الثالث تعرف عندما نفهم إلى رسول نفسه. هذا بوجه كان بإذن الدليل الرابع والخامس. صارت الدليل الرابع والخامس، الدليل الرابع نظر إلى الآية بمجموعها من المستثنى منه وبالنسبة إلى الدليل الخامس نظر إلى الآية بحاضر المستثنى منه إلى حاضر إلى نظر إلى الاستثناء. بالنسبة إلى التقريب الأول مقام الآية هكذا تقول بمقتضى الحق وبمقتضى المقابلة أن كل شيء كان تجاه عن تراضي فيجوز التصرف بمقتضى المقابلة، وكل ما لا يكون تجارة أو لا يكون عن تراضي فيكون أكثر المال هذا مقتضى ما لنا من عدنا بمقتضى التعرف على المستثنى منه بواقفة المستثنى، التعرف على مفاد المستثنى منه بواقفة المستثنى، وأن المستثنى منه موضوع مركب بشيئين، كل ما لم يكن تجارة أو كانت تجارة لكن لا عن تراضي. هذا مقدمة رقم مقدمة رقم 2 الفاس الصادر من قبل الخبار، هذا هم ليس بتجارة واحد، وعلى فرض أنه تجارة فهو ليس عن تراضي. 2 وعليه يكون فسخ الخبار أكثر للمال بالصادر. هذا في قال قطيش الكتاب بالمقدمة الأولى تعرفنا على مصادر المستثنى منه بواسطة المستثنى بقرينة الحصري. المقدمة الثانية أن الفتح الصادر من الخبار ليس بتجارة كما ليس عن تراضي، ليس بتجارة لأن التجارة هو استرباح بينما الفتح هو استرداد وليس بالتجارة كما هو واضح. كان ليس لا عن تراضي لأنه لماذا لا عن تراضي؟ لأن المالك لا يكون راضيا لذلك وهو من المالك وهو غير راضي. هذا غير التجارة عندك مطلب يشير إليه صار موضع نظره الحقيقي. قال أقول إحنا فيما مضى في الدليل الثاني وفي الدليل الثالث ذكرنا شبهة التمسك بالعام بشبهة مزدحم، ومقتضى التمسك بالعام بشبهة مزدحم عدم الجواز، وإن إحنا رددناه ردينا الشبهة بس كان أتتوهم سجل على الدليل الثاني وعلى الدليل الثالث، وإن كان بدينا هذا التوقف سؤالنا هل هذا التوقف أيضا يجري هنا أم أنه لا يجري؟ هنا كان التوقف وهو تمسك العام بشبهة مزدحمة، أما هنا هل يجري التوقف أم لا يجري التوقف؟ هذا هو السؤال. مرحوم الشيخ يقول التوهم هنا لا يجري، أصل التوهم لا يجري حتى نحتاج بعد ذلك إلى بيان جواب عن التوهم. جاء بتوهم وإن إحنا ردينا التوهم، أما هنا أساسا لا يجري التوهم، يعني ليش ما يجري التوهم؟
أرجو الفارق بيان الفارق. طبعا أظهر بعض الأعلام أن الحكم الذي استفيد سابقا لأنه لغوية الفرق من قبل القضاء كان بالمدلول الاتجاه، بينما هنا لغوية الفرق والقضاء سيكون بمدلول مطابقي، والشبهة كانت تسجل فيما لو كانت الشبهة على المدلول الاتجاه دون المدلول المطابقي. الكلام تام، كلام المفهوم جواد تام، بس يحتاج الى توضيح لحتى بس اوضح المطلب. يلف معلقين مكاتب بعضهم يمر ما يشبه هذه العباره، احنا نستوضح مقصود هذه العباره. نحن نريد ان ندعي ان هذه الايه الكريمه ورد في عنوانها ألا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، المراد لا تأكلوا ذكر البطلان، مو لا تأكلوا ناظر إلى التصرفات، وإنما جن البطلان عليكم. فشو تقول الآية؟ لا تأكلوا أموال الآخرين بالباطل، هذا واضح؟ إلا أن يكون ذلك المال الذي للآخر ثبت إليك عن طريق التجارة أو عن طريق الترابط، فهي أخذت في مرتبة أن المال مال الآخر، مو أن المال مردد بحديث السلطنة بقول الفاسخ فسختو، من أدري يكون المال مال المشتري أم مال الخبار. فالتمسك بالحديث لإثبات أنه مال المشتري تمسك بالعام في شبه المرتاح. فالتفت لما أقول في حديث السلطنة وكذا في حديث لا يحل مال المرأة وارد فيه في حديث السلطنة وفي حديث لا يحل، ماذا وارد فيه؟ المال، المال بالفسخ الصادر من الخباز يحتمل أن يكون المال مال الخباز فيما لو كان فسخه نافذ، ويحتمل أن يكون مال المشتري فيما لو كان فسخه ليس بنافذ. فالتمسك بعموم الدليل شبه التمسك بالعام في شبه المستعارة، لأن المال يلعب على الحبية بعد الفسخ. أما ها هنا الآن شو تقول؟ ما تريد تقول أن المال يلعب على الحبية، وإنما هو نحو مال جزما للآخر. الآية تقول تصرح اعلم أن رغيف الخبز هو مال المشتري، وبفسك ما يصير مالك، بفسك ما يصير مالك، وإنما شو يصير؟ يصير أنه مال الآخر واصل إلي عن طريق التجارة وعن طريق الترابط. فلم يكن ها هنا شبه أن المال يكون للمشتري أم للخباز، بل هو جزماً مال المشتري. فالتمسك بالحديث لكونه مال المشتري مو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أما بالنسبة للأحاديث السابقة بعد الفسخ كنا نشك هل هو مال المشتري أم مالك الخبز. لذا احنا شلون هنا جاوبنا؟ قلنا عمي حديث السلطنة من طبقه بعد الفسخ، وإنما نطبقه قبل الفسخ. لكن الشبهة كانت تقول، الشبهة أصل الشبهة كانت تقول بعد فسخه، بعد فسخ المشتري لا نعلم المال لمن، المال لمن. أما هذه الآية الكريمة هي تدعن حتى بعد الفسخ هو المال لا زال مال المشتري. غاية الأمر هذا المال الذي هو للمشتري يجوز لي التصرف به، أي أملكه، يجوز لي التصرف. التصرف هنا بأي معنى؟ مو بمعنى الحكم التكليفي، يجوز لي أن أملكه. شلون أملكه؟ فهي تعترف هو مالك يصير ملكا لي بعد التجارة وبعد التراضي. بعد التجارة والتراضي، وحيث أنه ما في تجارة ما في تراضي فهو جزما ما مالكه. لذا هنا ما تجي أصلا شبهة التمسك بالعام، الشبهة المصداقية. واضح ماذا أقول؟ راح أكرر، التفت إلي لدقته أكرره. مرحوم الشيخ يقول بالحديث الثاني والثالث شبهة التمسك بالعام بالشبهة المصداقية ترد وإن دفعناها، أما في الآية الكريمة شبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا ترد. سؤالي، ما الفرق بين المقامين؟ في مسألة الحديثين بعد قول الخباز فسختوا، لا نعلم أن المال هو مال المشتري أم هو مال الخباز والبائع، فحينئذ لا مجال أن نقول نتمسك بحديث السلطنة. وشلون الشيخ أجاب؟ قال هذا الإشكال مسجل فيما لو كان المقصود إجراء حديث السلطنة بعد الفسخ، ولكننا نجري حديث السلطنة قبل الفسخ. هذا كان جوابه. أما أصل الشبهة ارتضاها بعد الفسخ. أما هنا يقول حتى بعد الفسخ لا تأتي هذه الشبهة، حتى بعد الفسخ لا تأتي الشبهة. ليش هنا حتى بعد الفسخ لا تأتي هذه الشبهة؟ يعني لا يكون المال مردد بيني وبينك. بعد الفسخ أيضا المال معترف به هو مالك. ليش؟ لأن مفاد الآية الكريمة شو تقول؟ تقول للخباز، توجه الخطاب للخباز، يا أيها الخباز رغيف الخبز ملك لمن؟ للمشتري. وبقولك فسختوا لا يوجب حصول الملكية، مو يم حديث جواز التصرف، مو يم حديث جواز التصرف، لا يكون ملكا لك إلا إذا كان هناك تجارة، وإلا إذا كان هناك تراضي. وحيث لا تجارة ولا تراضي فهو ليس من كله. إذن مو تمسك بالعام، ليس المفاد تمسكا بالعام، أصل عام ما عندنا هنا، بل مفاد الحديث هنا مفاد الآية الكريمة المال مال المشتري، ما لم يطرأ عليه عنوان التجارة عن تراضي ومو تمسك بالعام. بينما في الحديث السابق كنا نريد أن نتمسك بعموم، الناس مسلطون على أموالهم، المشتري مسلط على ماله، فإجى الإشكال بعدما يفسخ لا نعلم بأن هذا ماله، إذ من المحتمل أنه ليس ماله وإنما مال الفاسق. إذ بالفسخ يتحقق المال. وبعبارة مختصرة جدا، في الحديثين السابقين تمسكنا بعموم كلمة المال، أما هنا ما نتمسك بعموم. فعندما لا نتمسك بعموم لا معنى للقول بأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا حاصل المطلب الذي بيّنه. المطلب البعض، الدليل الخامس، الدليل الخامس، الدليل الخامس نتمسك بالآية الكريمة بلحاظ المستثنى منه، يعني من دون أن نعمل الاستثناء، يعني من دون التعرف على مفاد المستثنى من عن طريق الاستثناء، وإنما افترض استثناء ماكو، نخلي إصبعنا وراها كلمة، ورا كلمة، الكلمة الأولى باطل، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، خلي إصبعك ورا باطل، مو أننا نتعرف عن مفاد المستثنى من عن طريق الاستثناء كما هو حال الدليل الرابع. الدليل الخامس التعرف إلى مفاد المستثنى من حيث حاق المستثنى من، لا من حيث سياق الاستثناء نتعرف على المستثنى من. جيد، شوف الآية يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني شنو؟ يعني كل بيع، اسمع لي شلون بدي اكسره، كل بيع عرفي فهو نافذ، وما ليس ببيع عرفي فلا يكون نافذا بل يكون باطلا. كل ما ليس بيعا عرفيا فهو شنو؟ باطل. استفهم يعني اذا شنو صار مفاد الحديث الايه؟ البيع غير العرفي ايش بيه؟ باطل البيع. فالشارع ايش قال؟ قال يا ايها الناس ما كان بيعا عرفيا فهو صحيح، وما لم يكن بيعا عرفيا فهو شنو؟ باطل. على هذه القراءه ايش راح يصير الايه الكريمه؟ يصير امضاء للبيع العرفي، ولم يكن دور الشارع فيها دور المؤسس، ولم يكن موضوع الآية الكريمة البيع الشرعي، وإنما مفاد الآية شو يصير؟ البيع العرفي. فشو يصير الآية الكريمة؟ هجر يقول البيع العرفي أنا أعتبره ليس بباطل بل حق، وأما إذا كان البيع بيعا غير عرفيا فأنا أعتبره باطل. هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا معناه. المقدمة الثانية، وحيث أن الفس ليس بيعا عرفيا، وحيث أن الفس ليس بيعا عرفيا فيكون من الباطل، فيكون من الباطل. جيد جدا، إلى هنا تفهمنا. يجي سؤال، هذا السؤال من ينطلق؟ انتبهوا روح مبنى السؤال منين؟ بعض العناوين أيها الأخوة نحو عناوين آبي عن التخصيص، بعض العناوين هي عناوين آبي عن التخصيص، وإذا أردنا أن نمسها لا مجال لمسها إلا في دائرة التخصص، ولا مجال لمسها في دائرة التخصيص. هذا قاعدة أكررها القاعدة. هناك بعض العناوين آبية عن ماذا؟ عن التخصيص، وإذا مست فمسها مسا تخصصية لا مسا تخصيصية. مثل ماذا؟ عنوان الباطل، عنوان الظلم. ما نقدر نقول الظلم مثلا حرام إلا الظلم الفلاني فهو حلال، ما نتصور، إذ في أحشاء الظلم ماذا؟ الحرمة. وما نقدر نخصص نقول ها كل ظلم حرام إلا الظلم مع الكافر فحلال، ما نقول. ليش؟ ليش؟ عنوان الظلم نحو عنوان لا يتحمل التخصيص، من العناوين التي لا تتحمل التخصيص، آبي عن ماذا؟ عن التخصيص، واضح؟ عنوان الظلم ما يمكن أن يمس بطريقة التخصيص، وإذا في مورد معين، افترض 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 في مورد معين قلنا بجواز الظلم، فلا بد أن نخرجه على أنه ليس بظلم وإنما يكون حقا، أما مع بقائه على ظلمه ما له معنى، نقول كل ظلم فهو حرام إلا هذا الظلم فهو حلال، هذا مضحك ومخجل، لأن طبيعة الظلم تستوجب الحرمة، وبتعبير يكون الحرمة بالنسبة للظلم بمثابة الذات له، فالتخصيص معناه سلب الذاتيات عن الذات. لذا بعض العناوين شين يقول آذي عن ماذا؟ عن التخصيص، ما تتحمل التخصيص، واضح؟ هذا هاي المقدمة. ومن العناوين الآبي عن التخصيص عنوان الباطل، نقول هذا باطل، والباطل مثلا حرام، الباطل حرام إلا إذا كان فلان باطل فحلال، هذا مضحك. الباطل ما بيتحمل شنو؟ التخصيص. من نقدر نقول الباطل حرام إلا هذا النمط من الباطل فهو حلال، ما يقبل التخصيص. إذا اتضحت هذه الفكرة، هاي مقدمة ردت أنا أسجلها. شنو المقدمة إذن؟ هناك عناوين غير قادرين على تخصيصها، وإذا مست فلا بد أن تمس عن طريق التخصص لا عن طريق التخصيص، كعنوان الظلم وكعنوان الباطل، وله عناوين أخرى، عناوين أخرى، عناوين هي آبي عن التخصيص. جيد، مثلا عنوان الحج، العدل حسن إلا العدل الفلاني ليس حسن، العدل دائم، العدل دائما حسن فلا يتحمل التخصيص، كما الظلم دائما قبيح لا يتحمل التخصيص، العدل حسن لا يتحمل التخصيص. جيد، الآن الآية شو صار مفاجئ؟ الباطل يعني البيع ما لم يكن بيعا عرفا فهو باطل، فما كان باطل فلا يجوز التصرف فيه، كل ما كان ليس بيعا عرفيا فهو باطل، وما كان باطل فلا يجوز التصرف فيه. يجي سؤال، نرى أن بعض الموارد مع كونها هي عند أهل العرف باطل لكن الشارع جوزها، والحال كما قلنا قبل قليل الباطل العرفي لا مجال للترخيص. مثل ماذا؟ كم مورد راح نذكر؟ راح نذكر 4 موارد مع انه باطل لكنه قد جوزه الشارع، فكيف تجيب عن هذه الموارد الاربعه؟ مثل ايش؟ اكل المال، هذا رقمه، وهو لا عن تجاره ولا عن ترى، فهو يدخل في آسيا ما ليس بيعا عرفا، وكل ما ليس بيعا عرفا تم الاتفاق فهو باطل، وكل ما هو باطل فلا يجوز التصرف به. مش سوينا نجي القاعدة سوينا، قلنا كل ما ليس بيعا عرفا فهو باطل، وكل ما هو باطل فلا يجوز التصرف به. طب تعالوا سوينا، أكل المارة هو ليس ببيع عرفا واحد فهو باطل، فلا بد أن نحكم لا يجوز أكله، والحال أن الشارع قد جوزه. إن قلت تخصيصا قلت لا يتحمل التخصيص، إن قلت تخصيصا أقول لا يتحمل التخصيص. واضح المورد الأول؟ موارد أخرى شبيهة لهذا المورد أذكر لك بعدين الموارد الأخرى، بس أصل المطلب قد يكون واضح. فشو شنو جدتي؟ أنت فهمت من الآية الكريمة كل ما ليس بيعا عن تراب فهو من الباطل، وكل ما هو من الباطل فلا يجوز التصرف به، فكيف جوز الشارع التصرف في أكل مارة مع أنه ليس من البيع العرفي؟ هذا الشارع. وإن قلت هذا من التخصيص قلنا أنه هذه العناوين آبي عن التخصيص. الشيخ يقول من هو المالك الحقيقي؟ من هو المالك الحقيقي؟ الله عز وجل. رضا الله عز وجل يصير من موارد عن تراب، فإذا صار من موارد عن تراب فهو ليس من الباطل، فهو ليس من الباطل. فإذا شنو أعمل الشيخ؟ عناية جديدة. شنو العناية الجديدة الذي التفت إليها؟ إذن الشارع في مثل هذه الموارد ليس تخصيصا، وإنما هو صدور رضا من المالك الحقيقي وهو الله عز وجل. مالك الثمرة حقيقة منه هو الله عز وجل، فلما شارع جوز أكلهم الثمرة صدر الفعل عن رضا، فيكون أكل المارة أكلا لا عن تراب، لا أكلا عن تراب، يقول أكلا عن تراب. فإذا أكل عن تراب فهو باطل أم ليس بباطل؟ فهو ليس بباطل. الأكل لا عن تراض باطل، أما الأكل عن تراض فليس بباطل. وبتعبير بما أن الشارع المقدس هو المالك الحقيقي للأشياء وقد ربى حسب الفرض، إذن المورد صدور فعل عن تراض، لا صدور فعل لا عن تراض. يصير حال المورد مثل شلون أنا أقدم لك شاي، لما أقدم لك شاي يجوز لك أن تشرب له لا؟ لو يدخل في سياق أكل المال بالباطل، تقول ما يدخل في سياق أكل المال بالباطل. ليش؟ لأنه صدر فعل عن تراض، وقلنا كلما صدر فعل عن تراض فهو جائز، كلما صدر فعل عن تراض فهو جائز. هذا من موارد الصدور الفعلي عن تراض. كذلك لما الشارع المقدس قدم لك ثمرة المارة، لما قدم لك ثمرة المارة يكون عن تراب، فإذا كان عن تراب فلا يعد باطلا. بعد مثال ثاني، هذا المثال الأول. مثال الثاني، احنا عندنا حق الشفعة. حق الشفعة شنو؟ حق الشفعة شنو؟ شريكان، أنا وياك شريك في ماذا؟ في قطعة على نحو الشراكة المشاعة. جنابك صار بناك تبيع بضاعتك إما إلى ثالث، إلى أجنبي، يثبت لي أنا الشريك الآخر ماذا يثبت لي؟ حق الشفعة. حق الشفعة يعني يجوز لي أن أخذ قطعة الأرض بلا رضا الشريك، فتجي شفعة. كيف لك أن تأخذ قطعة الأرض من المالك لا عن تراب؟ أليس هذا أكل للمال بالباطل؟ لأن كل مولد لا يكون عن تراب فهو من أكل المال بالباطل حسب ما فهمناه من الآية الكريمة. الجواب: المالك الحقيقي مو الشريك، المالك الحقيقي من الله عز وجل. فإذا المالك الحقيقي الله عز وجل فهو أذن، فإذا أذن فصارت المعاملة في حق الشفعاء معاملة عن تراب ومعاملة لا عن تراب. أنا أستلم القطعة عن تراب، عن تراب من مالكه الحقيقي، لكنه مو مالكي الحقيقي شريكي، وإنما مالكه الحقيقي منه الله عز وجل. بعد مثال ثالث، احنا ندري من موارد النقل القهري الارتداد، إذا واحد ارتد مستجير بالله ارتدادا فطريا، زوجته تحرم عليه تعتق، وبعد وأمواله تنتقل إلى ورثته، يقول ما أرضى، ما أرضى يا ناس، ما أرضى أن أولادي يأخذون أملاكي. فقد تجي شبهة مع قول الآب لأولاده لا أرضى، أليس أكل الأولاد أكلا للمال بالباطل؟ لأن كل مولد ليس فيه تراب فهو أكلا لل باطل. وقلنا لا يمكن التخصيص في أكل المال بالباطل. جاوبنا أن المالك الحقيقي ليس هو الأب، وإنما المالك الحقيقي هو ماذا؟ هو الباري عز وجل. والباري عز وجل ملك الأولاد عن تراب، فلا يكون أكلا للمال بالباطل. بعد في المورد رابع، طبعا مورد الارتداد، النواقل القهريه، الارث. مثلا مورد الانعتاق، اذا واحد اشترى ابوه، بمجرد ان اشترى ابوه يصير ينعتق ويصير حرا. هل لقائل ان يقول ان الابن يقول لا ارضى ان ينعتق ابي عني، وانعتاقه اكلا للمال بالباطل؟ حرية الأب أكلا للمال بالباطل. جاوبنا إن المالك الحقيقي ليس هو الأب، وإنما المالك الحقيقي هو من هو الله عز وجل. أو في باب الخيارات، الخيارات فإنه عند إعمال أحد صاحب الخيار، عند إعمال الخيار الآخر لا يرضى، يقول ما أرضى أن تعمل الخيار، ما أرضى أن تعمل الخيار. فلما أنت أنا وياك الآن سوينا معاملة ولك حق الخيار وتعمل حق الخيار، أنا أقول بويا ما أرضى، لا يقال أن موردنا من موارد أكل المال بالباطل، بل هو من أكل المال بالحق، لأن الراضي والمالك الحقيقي هو الباري عز وجل. تلخص من هذا أن هاي خوش معلومة، وهاي خوش طريقة تعملها الشيء، معلومة شنو؟ أن الآية الكريمة قالت كل مورد لا اعتراض فهو باطل، كل مورد لا اعتراض فهو شنو؟ فهو باطل. وحيث أن محلنا الخباز لما يريد يجرجر قرصة الخبز وهو لا عن تراض فهو باطل. بعدين بينا سؤال، بس سؤال قدمنا له مقدمة، شنو المقدمة؟ أن الباطل من العناوين الغابية عن التخصيص، والحال أن هناك موارد مع أنه صدرت لا عن تراضي ملاكها لكن الشارع قد جوزت، لا مجال لأن يقال أن تلك الموارد الذي صدرت لا عن تراضي ملاكها أنها من التخصيص، لأن التخصيص لا يتصور في مقولة الباطل. قلت المقام ليس من التخصيص بل المقام من التخصص. وطبعا هذا السؤال أجنبي عن محل كلامه، هذا مهم، محل كلامه هو شنو؟ إننا بلحاظ المستثنى من، بلا أن ننظر إلى مستثنى، دليل خامس، نفهم أن كل صدور فعل لا تراض عن مالكه فهو باطل. هذا الاستدلال. وتم آية كبرى، آية كبرى من طلعناها؟ من الآية الكريمة صغراها شنو؟ وحيث أن فسخ الفاس الباء الخباز، فسخ البائع فسخا لا عن تراض مشتري فيكون من الباطل. بس هذه شبهة جت على أثناء تعرضنا إليها، خل أضرب لك هذا. ها لا 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 اسمعوا، لا لا، احنا الشبهة وين كانت؟ مو الشبهة في جهة ماذا؟ البيع او عدم البيع. احنا اسسنا قانون بمقتضى حديث الآية الكريمة، كل تصرف لا عن تراض صاحبه فهو باطل، هذا استفدناه من الآية الكريمة، كل تصرف لا عن تراض صاحبه فهو شنو؟ فهو باطل. وعمل الفاسخ وهو البائع تصرف لا عن تراضي صاحبه وهو المشتري، لا عن تراضي صاحب الرهين فهو باطل. هذا الاستدلال للآية، ما عندنا شيء استدلال. اجي السؤال على الجانب، السؤال على الجانب، ترى هاي كبرى وهاي كبيرة، يا كبرى، كل تصرف لم يرتضي بها صاحبها فهو باطل، هاي واي كبيرة، لأنه عندنا موارد المالك لم يرضى مع أنه ليس من الباطل، شلون تقولون؟ مثل ايش؟ هاي الموارد الخمسة. اجت طريقتين، الطريقة الأولى قالكم هاي الموارد خارجة بخروج التخصيص. احنا قلنا ما ممكن أن نقول بنظرية الخروج التخصيص، ليش؟ لأن عنوان الباطل لا يتحمل ماذا؟ الخروج التخصيص. لا بد أن نحيل المسألة إلى ماذا؟ إلى الخروج التخصيص. ليش؟ لا علقت، ليش أنا قلت خليت أصبعي وين؟ على البعض، شيل هالتراضي، شيل هالتراضي، شيل هالتراضي، أصلا التراضي لجيب الباطل العرفي، وصدور فعل من الخباز بلا رضا المشتري باطل، مو لنكتة عن ترابل الذي استفدناها وهو لا يصير ماكو فرق بين الدليل الرابع ودليل الخامس. لا، الدليل الرابع احنا قلنا مفاد المستثنى من كيف تعرفنا عليه بواسطة مستثنى. فلذا عنصر التجارة لاحظنا، عنصر التراضي لاحظنا، طبقنا الفكرة على أساس هذا. أما في التقريب الخامس أصلا لم نلحظ فكرة التراضي ولا فكرة التجارة، وإنما كل ما لاحظناه ماذا؟ الباطل. كل تصرف يعد في نظر العرفين شنو؟ باطل. والآن نقول فعل الخباز باطل، فعل الخباز عند أهل العرف هذا يعد باطل. هذا استفدنا من المستثنى، له حديث مع المستثنى من بقطع النظر عن المستثنى.
إيه؟
فسخ البائع،
فسخ البائع في هذا،
أحسنت، يحددوا العرف. وماذا يا أيها العرف؟ أحسنت، واصل. يا أيها العرف، ما صدر من الخباز من فعل باطل لو مو باطل؟ عرفان، مو شرعان، مو شرعان. إذا قلت شرعان تمسك بالعرف وشبه المصداق، بس تقول المقصود من الباطل الباطل الشرعي تمسك بالعرف وشبه المصداق، الباطل العرفي. فإذا مركب يا أخوة، كلش التفتوا إلى فارق التقريب الرابع والتقريب الخامس. التقريب الرابع وين مكان مبتنين؟ كيف نتعرف على مضمون المستثنى منه؟ شلون نتعرف عليه؟ عن طريق المستثنى. ودخلنا في البيت العنصر الصغروي، شنو في الصغروي؟ البحث الصغروي، قلنا وفعل الخباز لا تجارة ولا تراضي. هذا المطلب الرابع، هذا ما عندكم توقف، هذا ماشي. الخامس ما اجت فكرة عن تراضين ولا فكرة تجارة، غيبنا هاتين المفردتين. بعيد كل انا صرحت قلت التقريب الخامس ان اضع ايدي على كلمة الباطل وان اعني من الباطل الباطل العرفي حينئذ. فمفاد الآية انه كل ما كان باطل عرفان فهو ممنوع. استفدت من المستثنى؟ لا، أصلا ما دخلت المستثنى، وإنما تمام حديث بمن؟ بالمستثنى منه. كل ما كان باطل عرفان فهو ممنوع. الصغرى، وأن تصرف الخباز باطل عرفان، باطل عرفان، فلا بد أن يكون ممنوعا. هذا الفرق بين الاستدلالين. بعدين يجي تقول ترى هاي الكبرى ما ممكن الالتزام بها. يا كبرى، كل تصرف باطل عرفان فهو ممنوع. إذ هناك تصرفات باطل عرفان لكنها ليست بممنوعة شرعا، مثل ماذا؟ أكل المال، فإنها من الباطل العرفي لكنها ليس بالممنوع الشرعي. طبعا لذا احنا بس في ثقافتنا الشيعية والإسلامية عندنا جواز أكل المارة، أما في البلدان الأخرى شو يتعاملون؟ هذا باطل، باطل. تصرف المارة في أكل ممتلكات الغير باطل عرفا، فشلون أنت تقول لي كله باطل عرفا فهو ممنوع شرعا؟ هذا نقم علي على ما استفدت من الآية. شيخنا الأنصاري، كيف تستدل من الآية الكريمة على أن مفاد الآية الكريمة كل تصرف باطل عرفا فهو ممنوع شرعا، وهناك موارد من التصرفات الباطل عرفا لكنها ليست بالممنوع الشرعي، مثل ماذا؟ أكل المال، مثل ماذا؟ مثل الارتداد، مثل ماذا؟ مثل حق الشفعة، مثل ماذا؟ مثل حق الخيار. هذه كلها باطلات عرفية لكنها ليست بممنوعات شرعية. قلت لا، هنا نطبق فكرة التخصص، لا أنه نقول بنظرية تخصيص، يعني نبقى محافظين على الكبرى، كل تصرف باطل عرفا فهو ممنوع شرعا. وهذه الموارد الخمسة ليست من الباطل العرفي. ليش ليس من الباطل العرفي؟ لأنه ملاك الحقيقي رضا، ملاك الحقيقي رضا. منو ملاك الحقيقي؟ الله عز وجل. ولم يكن ملاكه الحقيقي أنا وأنت، هذه موارد ملاكه الحقيقي. فما تقدر تقول هذا من الباطل العرفي، بل لا بد شي تقول هذا من الحق العرفي. فإذا بقت الكبرى عند رئيس، على رأي الشيخ الأنصاري، تام عنده. يعني شنو الكبرى؟ كل باطل عرفي فهو ممنوع شرع. هذا اللي يستفيد من الآن. ويصير فرق من السماء إلى الأرض بين الاستدلال بالتقريب الرابع وبين الاستدلال بالتقريب الخامس. هذا هو أصلا فارق الاستدلال، وليس هما من واد واحد. شوف العبارة، بس أطبق لك هذا المقدار. ويمكن الاستدلال أيضا، ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. التقريب الأول، التقريب الأول، التضييق في التقريب الأول، التعرف على المستثنى منه عن طريق الاستثناء، وأن مفاد المستثنى منه شنو؟ كل ما ليس بتجارة وما لم يكن بتراض فهو باطل. ولا ريب أن الرجوع، يعني فعل الخباز، ولا ريب أن الرجوع أولا ليس التجارة، وثانيا ولا عن تراض، فلا يجوز أكل المال توهم التمسك بالعام في الشبه المصداقية. ها هنا يأتي أو لا يأتي؟ والتوهم المتقدم في السابق، يعني في الدليل الثاني والثالث، ومثل هذا التوهم غير جار هنا. ليش غير جار هنا؟ تعليل عدم الجريان، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره. وحيث أنه يعني إذا هو للخباز، مال جزما للخباز، مال جزما للخباز، مو مال بعد الفسخ مردد بين كونه للخباز أو كونه للمشتري. هذا الدليل الرابع. الخامس: ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها. التكمل هنا شنو؟ أي لا أتمسك بالسياق، وأن مفاد الآية بلحاظ المستثنى من شي يصير؟ كل ما هو باطل عرفا فهو ممنوع شرعا. بعد ما أجيب تجارة عن تراض وتجارة عن تراض، حيث أن أكل المال ونقله عن ماله بغير رضا المالك أكل وتصرف بالباطل عرفا. العبارة مهمة، العبارة مهمة. شو تقول حتى أوضح العبارة؟ ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها بأن مفاد الآية كل تصرف باطل عرفي فهو ممنوع شرعا، وتصرف الخباز باطل عرفا. نعم، بعد ابن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل، وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك الثاني، يخرج المورد يخرج خروجا تخصصيا عن البطلان العرفي، عن البطلان العرفي. ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي. وكذا الأخذ بالشفعة، وكذا الفسخ بالخيار، وكذا غير ذلك من الأسباب القهرية. هذا كله بعد ذلك من جهل أخذ، والحمد لله رب العالمين.